الأصول الفارقة بين أهل السنة والمعتزلة المارقة. تكلمنا بأن أوج ما يتمسك به هؤلاء سواء المعتزلة الحديثية الحديثة أو المعتزلة الخلفية القديمة هو أنهم يقدمون العقل على النقل. لكن الحق أنا أرى كما بينا الأسبوع الماضي على مسألة التعظيم العظيم للعقل عندهم، ومع ذلك المعتزلة القديمة أرفع بكثير من المعتزلة الحديثة. المعتزلة القديمة أرفع بكثير من المعتزلة الحديثة. المعتزلة القديمة كانوا قد تأثروا باليونانية وتأثروا بالفلسفة، لكنهم ضبطوا الأمور ضبطا، وأنهم أيضا عظموا الدين وعظموا القرآن وعظموا السنة، مع أنهم في حقيقة الأمر ردوا كثير من السنة، لكن عظموا بعض السنة. أما المعتزلة الجديدة حقا عدم تعظيم ولا توقير السنة هذا ظاهر جدا يلوح في الأفق مما يفعلون. لذلك أنا أقول جرهم تقديم العقل على النقل بتعظيم العقل جدا وعدم تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتباينت المواقف لهم في عدم تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الارتباط بالنبي صلى الله عليه وسلم انفك وانحل، لا يرتبطون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا رسما فقط، لكنهم لا يمكن أن تقول أنهم استناروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا بخلف النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم استناروا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو عضوا بالنواجذ على قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، كانهم يجيبون أو يسألون. ومن نجات قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، لا ترى منهم رجل يقول أنا وأبو بكر وعمر نحن رجال وهم رجال، فهمنا يسبق فهم هؤلاء. وعند النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا نأخذ من قوله ولا نأخذ، وعندما يعني يقف الحريصون الذين ينبري كل واحد منهم دفاعا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فترتعد فرائس هؤلاء المبتدعة فيقولون لا هذا الحديث ليس على فهمكم، ويحرفون في الحديث على أنهم يزعمون أن هذا من باب التأويل لا من باب التحريف. لكن الحق بأن اللائح الآن الظاهر الآن هو عدم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا، ومن توقير الله توقير النبي صلى الله عليه وسلم، ومن توقير النبي توقير سنته. لذلك قال الله تعالى في علاه قال النبي الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قال لتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة، التسبيح خاص بالله جل في علاه، وتعذروه وتوقروه هذا للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هذه مسألة من الأهمية بمكان، وهي مسألة لابد أن نقف لها وقفة طويلة، وهي عدم تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا التطاول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل التطاول على ذات النبي صلى الله عليه وسلم متضمن في التطاول أو متضمن بالتطاول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قبل أن نبدأ بهذا الكلام نقول انظر إلى تعظيم الصحابة وتعظيم الرعيل الأول والجيل الذكي النقي بل قرون الخيرية، تعظيم هؤلاء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي رفعتهم إلى المعالي، وهي التي مكنت لهم في ربوع الأرض في مشارقها ومغاربها. لذلك نرى أنهم قد بالغوا في تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في الأصل أن الله تعالى قال ما فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال الإمام الشافعي أجمع من نعلم من أهل العلم أو نقل عن أهل العلم أنهم قالوا الرد إلى الله تعالى إلى كتابه، والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن كان حيا فإلى ذاته وشخصه الكريم المبجل وإلى سنته بعد مماته. لذلك قال أن الإمام الشافعي أجمع كل من رأيت من العلماء أنه من استبانت له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يتركها للقول أحد كائنا من كان. وأنت انظر إلى تعظيم الصحابة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما يدخل ابن عمر رضي الله عنه أرضاه على ابنه ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فيقول له ابنه بلال اجتهادا، لأنه يرى أن تغير الزمان وأن الناس وصرصرت النساء، فقال اجتهادا قال والله لا نمنعهن لإذن لاتخذناه إيش دغلا، فقال وكزه في رواية قال لعنة الله عليك لا أدري صحت أم لا، لكن وكزه وقال لا كلمتك ما حييت وما كلمه حتى مات تعظيما. قال أقول قال رسول الله لا تمنعه، أنت تقول امنعه، أنت تجابه قول سلم هكذا، لا تعظم قول النبي صلى الله عليه وسلم. انظر معناه لا يريد ذلك، هو يريد اجتهادا، كأنه يقول ابن عمر للحديث فهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعه إماء الله لعلة ليتعلمنا ليذهبنا يصلينا، لكن إن ذهبنا للثرثرة وتضيع الوقت فلا، ليس هذا المحل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي اجتهدت فيه من عائشة عندما قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تفعل النساء أو ما يفعل النساء في هذا الزمان لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ومع ذلك تعظيما للسنن قال ما كلمتك. وأيضا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يأتي لابن عباس ويقول توضأ من الحميم، فيقول يتوضأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست منه النار، يعني اللحم أو شيء فيه الشواء يتوضأ منه، هذا كان في أول الإسلام في صدر الإسلام. لكن ابن عباس عارضه بالعقل فقال له ابن عباس انظر إلى ما تقول يا أبا هريرة، أفنتوضأ من الحميم الماء الساخن نتوضأ منه وإيش هذا؟ لا خرج ولا دخل، إيش لما نتوضأ؟ فقال يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فهذا الأصل الأصيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولذلك قال من أحيا سنتي فقد أحباني. هذه العلامة، علامة المحبة ليست أننا يمكن أن نكون نرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم صلى الله عليه وسلم هذه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد من الترجمة الفعلية أن تكون عاملا، اعملوا آل داود شكرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. وهذا أصل أصيل في علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى في الآية التي امتحن فيها قوما زعموا محبته، قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أبو الدرداء أو أبو ذر كان مع معاوية في سفرة في الشام، فقام معاوية خطيبا وقال لا أرى بأسا أن يبيع الرجل القلادة فيها الذهب وفي غير الذهب بالذهب، فقام له أبو ذر وقال إن الإسلام قد نهى عن ذلك. وطبعا النهي عن ذلك لما طلبت العلم، النهي عن ذلك لما العلم بالجهل، العلم بالجهل، بس ما تتسرع، روي حتى يصل ها تعذر التماثل، الجهل بالتساوي كالإيش كالعلم، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. والأصناف الربوية إن كانت صنفا واحدا فلا بد لها من شرطين، الشرط الأول التماثل والشرط الثاني يدا بيد. فقال أبي ذر قال قد علمنا ما قلت، طيب وإن لا نرى بأسا بما قلنا. فقال له أنا أحدثك عن رسول الله وتقول لا أرى بأسا، والله ما سكنتك في مكان. ما هذا التعظيم؟ هذا تعظيم حق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا أقول لك قال رسول الله وتقول لي ما أرى بأسا، أحدثك عن رسول الله وتقول لي ما أرى بأسا. فتركه فذهب، فاستقبله عمر بن الخطاب قال ما بك يا ابن أخي؟ قال حدث كذا وكذا بيني وبين معاوية. قال لا والله لا خير في بلد أو لا خير في أرض أنت لست فيها. لما واحد يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة تستمطر بذلك النصر والتأييد والتوفيق من الله جل في علاه. ارجع، ثم كتب الكتاب وقال لا إمرة لك عليه وخذ بكلامي وانصع، أو قال واصدع بما قال أو قالا قد له، فأمره بذلك وقال لا إمرة لك عليه. شوف انظر حتى أسقط إمرته عليه من أجل إيش؟ من أجل تعظيم السنن، لأنه قال أنا أقول لك قال رسول الله وتقول أنا ما أرى بأسا. وهذا أيضا حدث في تعليم ابن عباس لمعاوية، أيضا معاوية رضي الله عنه لما جاء أميرا للمؤمنين حجا طاف فتمسح بكلية الأركان البيت، فقال له ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال له ما كان الإنسان يتمسح إلا بإيش؟ إلا بالركنان اليمانيين. فقال له معاوية ليس شيء من البيت مهجورا، البيت كله مبارك، ليس بين، وطبعا هذا التمسح ليس تمسح تبركا أبدا، هو التبرك باتساء النبي صلى الله عليه وسلم. إيش الدليل على ذلك؟ ممتاز، أنا أعلم أنها عندك لأن أريد أن أكمل الدرس فلذلك ابتدأت بك. طيب ممتاز، الحمد لله أنها عندكم، الحمد لله أنها عندكم جميعا، اللهم لك الحمد، اللهم اجعلهم من المتقنين يا رب العالمين، واجعلني معهم وأنت أرحم الراحمين. عمر الخطاب يطوف البيت ويقول وينظر إلى الحجر ويقول أنت حجر لا تنفع ولا تضر، إذن لا تبرك بالأحجار، ولا يقال أحجار الكعبة حتى يتبرك بها، لا، التبرك هنا بالائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال فلولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتمسح بالأركان الأربعة فأنكر عليه ابن عباس فقال ليس شيء من البيت مهجورا. فقال له ابن عباس، شوف الكلام التعليم الأدبي، فقال له لقد كان لكم في رسول الله أسوة إيش حسنة أجهز. فقال معاوية أصبت وترك ولم يتمسح بكلية البيت. الغرض المقصود هذا تعليم أساسي لهؤلاء القوم على مسألة تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى عثمان لما اجتهد في أمر ما ويرى أن اجتهاده صحيح عندما منع من المتعة متعة الحج، قام علي بن أبي طالب فقال له، قال له عثمان: أتتمتع وتعلم أنني منعت ذلك؟ قال: أو تمنع ذلك وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا ولا تحللت ولا جعلتها إيش، فلم ولم أسق الهدي ولا تحللت ولا جعلتها عمرة. فقال له عثمان بن عفان لما نظر إلى الحديث سكت، فقام علي بن أبي طالب قال: اللهم أحرم، قال: اللهم اجعلها عمرة متمتعا بها إلى إيش، إلى حجة. وقال: هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الألزم. سالم قال ذلك تعظيما لما قالوا له: أنت تفتي بأن الرجل يتطيب عندما عند ابتداء الإحرام وأبوك يمنع ذلك؟ من أبوه؟ عبد الله بن عمر. وجدك يمنع ذلك وهو عمر، حتى أفحش القول ابن عمر قال: لأن أطين بالطين أو بالزفت والقار خير من أن أطيب عندما أكون محرما. فقال سالم: السنة ألزم، السنة ألزم، وتعظيم ذلك في التابعين وفي غير التابعين أعظم مما تتصوره. عبد الله بن مغفل يرى أخاه أو يرى ابن عمه يحذف بالحصى الصغير، فقال له: يا ابن أخي إن، أو يا ابن عمي، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: إنه لا يصيد صيدا ولا إيش ولا ينكأ عدوا، إنما يكسر السن أو يفقأ العين، فلا تفعل. ثم جاء بعدها بيوم فورده إيش يحذف أيضا، فقال له: أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك وتفعل؟ والله ما كلمتك ما حييت، والله ما. وابن عمه وقطيعة، تعلمون ما في القطيعة، لكن هذا انتصار لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما كلمتك ما. شوف التعظيم للسنن وصل لإيش. الإمام الشافعي يقوم ويأتيه سائل فيسأله فيجاب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال: يا شافعي انظر، أتقول أنت بهذا؟ فنظر عليه فقال: وما لي لا أقول بما يقول. قال: قال رسول الله، أرأيتني خرجت من الكنيسة، أرأيت في وسطي إيش، زنارة؟ يقول: قال رسول الله، وما لي لا أقول بما قال قال رسول الله. ولذلك مذهب كامل أنا شرحه في هذا الباب القول هو قول إمام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهب. لذلك البيهقي في معرفة سنة الأثار في المسائل التي يعني صح فيها الحديث يقول صح فيها الحديث فهو مذهب لمن؟ مذهب الشافعي. إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأيضا قال الإمام الشافعي قال: إذا صح كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة نفسه كما سنبين، أبو حنيفة نفسه يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، قدموا قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول. هو الذي قال: قال والصحابة يقدمون، أما التابعون فقال: نحن رجال وهم إيش، وهم رجال، أما في الصحابة فقدم الصحابة. ولذلك ترى أن ابن الهمام قدم الأثر على القياس، مع أنهم أهل قياس في حديث كما بينت قبل ذلك لكم، حديث الإيش، القهقهة في الصلاة تفسد الصلاة وتفسد وتنقض الوضوء، مع أنها لا تنقض الوضوء، القياس يقول أنها لا تنقض. إيش الفرق بين هو الآن لا يصلي قهقهة ينقض الوضوء؟ لا، طب صلى قهقهة تفسد الصلاة اتفاقا، لكن إيش اللي ينقض الوضوء؟ ليش انتقد وضوءه؟ قال: القياس ألا ينتقد. ابن الهمام يقول كده: القياس لا ينتقد، لكننا أتبع للأثر تعظيما للأثر، واحتجوا بالأثر الذي فيه كما قلنا إرسال ووضحناه قبل ذلك. أيضا قدموا الأثر في أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حراما، وقالوا يجوز أن يتزوج المرء محرما المرأة للأثر، فعلوا ذلك للأثر، تقديم الأثر. المالكية كانوا أعظم الناس تقديما للأثر، وكان الإمام مالك يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. الإمام أحمد يقول: لا تأخذ مني ولا من الشافعي ولا من مالك، خذ من حيث أخذنا. قالوا: لا تأخذ من ابن عيينة، خذ من حيث أخذنا، خذ من حيث أخذوا. قال الله: ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبق الخلاف سفهاتهم بين الرسول وبين قول فقيه. هذا تعظيم هؤلاء الذين قال فيهم السلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. طب من بعد هؤلاء؟ إن لم نأخذ بمثل ما أخذ هؤلاء بمن نأخذ؟ بعقولكم أنتم؟ بمن؟ بمن عصرنا؟ بمن كان متأخرا؟ حتى المتأخر الذي برع ولمع في سماء الإسلام ما لمع ولا برع إلا بإظهار إيش؟ بإظهار ما كان عليه مع أصحاب القرون الخيرية الأولى، ما برع إلا بذلك. فبمن نأخذ؟ بمن نأخذ؟ لا نأخذ قط إلا بهؤلاء، ولا نحذو إلا حذو هؤلاء، ولا يمكن لنا أن نرتقي عند ربنا إلا بمثل ما كانوا عليه. كما قال حسن البصري: من أراد النجاة فليسر، فلابد أن يسير على الدرب، وإن كنت متباطئا لكن سر على الدرب إيش تصل. أما الحيدة، الحيدة يتخطفك الطير من كل مكان. من كل حدب نصب. فإذا تعظيم وتوقير السنن هو أهم شيء في هذا البقى. هم لا يعظمون السنن ولا يقرون السنن بحامل الأحوال كما سنبين. ولذلك أول درجات عدم التعظيم هو طبعا هذا الكلام كلام علمي، لكن قبل ذلك يعني قبل ذلك كان كلام علمي، بعد ذلك بقى في هذه الأزمنة لا هذا الكلام غير موجود. هو المطروح كله والمطروح كله وكل ما فيه هو عدم تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والهدم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما تستطيع. كل سنة تأتي يقول إيش هذا وما لا يقول هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول بهذا. يعني أنا لما يقال لي أن هناك أن هو قيل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة فذهب إلى أهلي فأتاها فقال من يعني وذهب إلى الصحابة فقال لهم ذلك فامرأة ذلك فليفعل ما فعل ما فعل، يقول هذه شهوانية لكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بهذا هكذا. وأين توقير النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا ما عاد أخ بيسألني في التلفون على هذا الكلام، أنا كنت أخير صريعا يا جماعة مل الدين مل السنن افهموا. طلبة العلم كاللآلئ المنثورة النادرة، الأمة بأسرها تحتاج لأمثالكم افهموا، جدوا في الطلب ورب العزة أنتم محاسبون عند ربنا جل في علاه. دعوكم الآن أنا تمخر فينا المعاصي ونحن عتاه ونحن تعدينا حدودنا، لكن الله تعالى قد اصطفانا في هذا الباب نجد ونجتهد سر على الضرب تصل. لابد أن تعظم هذه السنن لتعظم أنت عند ربك لا في علاه. لما يقال في للنبي صلى الله عليه وسلم يقال لمثل النبي صلى الله عليه وسلم يقال هذا الكلام في حق، ثم طبعا هو يؤخذ لعدم الطعن. لا يقولون هذه دلالة على الطعن في إيش؟ في الحديث سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. هذا كلام من أسوأ ما سمعت. وطبعا كما بين الله تعالى في سورة الرعد ما من رسول ولا نبي إلا جعل الله له إيش أزواجا أزواجا وإيه وذرية. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين العصمة من أي فتنة، أن تعتصم بالحلال دون الحرام. اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، اللهم اغننا جميعا بحلالك عن حرامك. المهم المنظور العلمي عندهم في القديم دون الجديد هو أنهم قالوا الأحاديث الأحاد أحاديث ظنية. هذه الشبهة الأولى التي يتمسكون بها، أحاديث الأحاد أحاديث ظنية، وهذه الأحاديث الأحاد الظنية لا نقبلها في الأمور العلمية العقائد يعني الإيمانية. كيف هي ظن؟ طبعا سيحتاج هذا الباب أن أتكلم عن أنواع الحديث وبعدين أتكلم عن أنواع العلم، طيب الظني واليقيني وغير الظني والشك والوهم هذا الباب، وبعد ذلك يحتاج أن أنا أبين الأدلة التي يستدل بها القوم على هذا. وطبعا اصبروا بقى على ذلك، أنا قدمت مقدمة فقط تهيج نفوسكم على التمسك بالسنة يعني تصبروا على ما سيأتي. ثم نضرب مثلا بما يحدث بقى الآن ببعض الأحاديث التي التشويش عليها عظيم جدا، حتى عذاب القبر خلاص بقى انتهى الموضوع، الاعتزال صار محضا، كلام المعتزل صار قويا جدا في سماء الدنيا. فبهذا أنت كل منا محاسب مسؤول عن ديني مسؤول عن هذا، والذي يقصد عمدا إلى الصد عن سبيل الله جل في علاه مساعد لهؤلاء ورب العزة، يعني الذي يصد طلبة العلم عن مجالس العلم والله هو معاون للذين يهدمون في الدين، معاون للذين يهدمون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تحفظ إلا بمن؟ إلا بأهل العلم. لما صلبوه ماذا قال؟ قال له وماذا تفعل بكذا كذا أو بألف حديث قد وضعتها على محمد صلى الله عليه وسلم. إيش قال؟ إيش كانت الإجابة؟ قال يعيش لها الجهابذة. أين الجهابذة بقى إن كانوا لا يجلسون في مجالس العلم؟ من الجهابذة؟ أصحاب الصحف والمجلات؟ الذي المثقف الذي يقرأ ويأتي يقرأ الناس القراءة؟ ولا الذي رسخ على العلماء؟ قال يعيش لها الجهابذة. لذلك ما أين الجهابذة الآن؟ لابد أن تعلم أن وراءك مسؤولية ومهمة ما يعلم بها إلا الله جل وعلا. أقول الأحاديث على أقسام ثلاثة أو على قسمين، متواتر وأحاد. المتواتر كما عرف علماؤنا هو إيه؟ رواه جمع من الرواة يستحيل تواطؤهم على الكذب. طبعا من أحد الحواس جيد البصر السمع المشاهدة المهم، فقال يستحيل تواطؤهم على الكذب. هذا المتواتر كما نقل لنا القرآن متواترا، وأحاديث المتواترة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قليلة قليلة قليلة، أحاديث المتواترة قليلة. طبعا من أعظم الكتب المتأخرين المكتوبة في ذلك الدر المنتثرة في الأحاديث الإيش المتواترة والمشتهرة لسيوتي أو غير سيوتي إن لم أكن واهم في العنوان الآن، لكن الغرض المقصود الأحاديث المتواترة قليلة جدا في الأحاديث. هذا الحديث المتواتر. حديث القسم الثاني قسيم الحديث المتواتر والحديث الإيش طبعا التواتر عندنا تواتر لفظي وتواتر معنوي، وهذا الاخوه بقى تسمع الموقظه، انا شرحت الموقظه فالاخوه تسمعه، انا باجمل الان انا اريد اعمد الى ما اريد. القسم الثاني الاحاديث الاحاد. احاديث الاحاد هي الاحاديث التي لم تبلغ حد التواتر، هذا تعريف صحيح لها، الحديث التي لم تبلغ حد التواتر. لذلك قسم العلماء الاقسام ثلاثه، احاديث مشهوره والعزيز وايش والغريب، الغريب والفرد. يعني انا ساقول لكم في طبقات للسند، مالك نافع عن عمر، طبقات مالك يبقى دي طبقه مالك، طبقه شيوخه من؟ طبقه شيوخ نافع، طبقه شيوخ نافع ابن عمر ثم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبه لضبط الوصف للحديث على اقل درجه من الطبقات، يعني قد تجد طبقات خمسه من طبقات التحديث الحديث طبقه منها 100 راوي هو يستحيل تقديمها، لكن في طبقه فيها واحد. دائره الوصف على ايه؟ على الاقل، دائره الوصف على الاقل. يبقى اذا كانت الطبقه فيها راوي واحد هذا الغريب، طبقه من طبقات السند فيها راوي هذا الغريب من الاحاد. واذا كان في طبقه احدى الطبقات اهو اضبط معي طبقه من الطبقات فيها راويان فهذا الايش؟ العزيز. وان كان بقى الطبقه التي فيها طبقه من الطبقات فيها 8-7 يعني المهم لم يصل الى حد التواتر فهذا المشهور على ما قاله العلماء. طيب هم يقولون اذا لم يبلغ حد التواتر لا ناخذ به في ايش؟ في العقائد. لما؟ لانه لم يبلغ العلم، هو ظني، هو ظني، يفيد الظن لا يفيد العلم. يبقى نقول بقى الان احنا عندنا علم ايش؟ وظن وشك وايه؟ ووهم، صحيح ولا لا؟ العلم ما هو العلم؟ العلم الذي لا يدخله ولا يعتريه الاحتمالات اللي هو اليقين. طبعا اليقين هذا ينقسم الى اقسام ثلاث، باب العلم بالشيء فقط، علم اليقين، حق اليقين، او علم اليقين، لا علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده اسمه ايش؟ علم يقين، تعلم بما في الجنه من حور العين والانهار والاشجار والثمار والبحار. جيد، عندما تقف وترى الباب امامك وترى الجنه وترى الانهار انت الان بعين ايه؟ عين يقين. عندما تدخل وتعانق حور العين، اللهم اجعلنا عنك باسرنا من حور العين، عشان الاخ الموثق ب 30 امراه في هذا، نقول له حور العين الان، يعني تعانق حور العين بالدنيا باسرها وما فيها. طيب اذا دخل وفعل ذلك فهذا اسمه ايش؟ حق اليقين. او دخل فشرب من انهار الجنه فهذا حق اليقين. طيب هذا العلم الثاني، الظن. الظن هو الذي يعتريه احتمالان، احدهما راجح والاخر مرجوح، كأن تقول بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اغسلوا وجوهكم، إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، اغسلوا وجوهكم، الاحتمال على أن كلية الوجه يكفي، صح؟ والاحتمال الثاني على أن لابد من المضمضة والاستنشاق في هذا الباب، صحيح ولا لا؟ فأنا أقول الآن منهم من قال نعم المضمضة والاستنشاق واجب، وبعضهم قال لا هو مستحب أو غير، على أن السلام فعله، لكن الأصل في الآية أنه لا يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، على سبيل المثال فقط أنا أمثل. وطبعا إذا جاء الدليل عن السلام قال توضأ كما أمرك الله، دل على أن المسألة أن الراجح فيها أنه ليس بإيش؟ بفرض. طيب يبقى الراجح هو الراجح هو الظن، والمرجوح هو الإيه؟ الوهم. المرجوح هو الوهم. فإذا استوى الطرفان فهو الشك، إذا استوى الطرفان فهو الشك. جيد، يبقى احنا عندنا انحصر الكلام هنا في العلم وفي الظن. فلما سألناهم طب الآن أنتم قلتم يفيد الظن، من وين؟ وش الأدلة اللي عندكم أنه يفيد الظن؟ نحن نقول أنتم قلتم يفيد الظن، نحن نقول لا يفيد العلم. هذا الدعاء منكم والدعاء من إيش؟ منا، صحيح ولا لا؟ لابد أن تأتوا بالأدلة على ذلك. لا، ما من دليل عندهم في هذا الباب أنهم قالوا حديث الأحد يفيد الظن، ليس عندهم إلا الخيالات، ما عندهم، هي الدعاءات فقط، ما عندهم شيء من الأدلة. ولما استدلوا بشبه. كيف؟ ألزموك أن تتنزل معهم. طب تنزلنا، حديث الأحد يفيد الظن، طب ليه ما لا يؤخذ في العقائد؟ قالوا الظن مرفوض، والدلالة ذلك بقول الله جل في علاه أنه قال إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرسون. وقال الله تعالى على عيسى عليه السلام قال ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. هو مرفوض أهو الآن صحيح. فقالوا إذن وقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب أكذب الحديث. قالوا إذن لا يمكن أن يخفي العقائد بالظن. وهذا رد عليهم سهل جدا. أولا كما قلنا لا دليل لكم أنه يفيد الظن، بل نحن نقول يفيد العلم، والدلالة عندنا كثيرة جدا أنه يفيد العلم، لأن الله جل في علاه قال وصدر الباب وما آتاكم متواترا وأحد، متواترا وأحد إيه يا حبايبي مالكم، وما آتا ما يعني ما خلاص براعة ال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ها هو اعتقادا وإيش وعملا، وإذا جئت للتفصيل تعال للعمل. قال وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهاكم عنه وما نهاكم عنه فإيه فانتهوا. صحيح. تعال بقى في الاعتقاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري، يبقى خبرا أو إيه أو إنشاء، فيقول ننظر في كتاب الله. لا تأخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، هذا على العموم خبرا وإنشاء، وإن أردت الآخر يبقى إذن الرواية الأخرى ألا وإنما حرم رسول الله بهذا إنشاء أحكاما يعني ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم كما حرم الله. إذن المسألة عندنا أنه يفيد العلم لا يفيد الظن. وتنزلنا معكم ننظر إلى أدلتكم التي قلتم أنه يفيد الظن، إذن لا يؤخذ به في العقائد، لأننا سنقول يفيد الظن على ما قلتم ويؤخذ به أيضا في إيش في العقائد. قالوا لا الأدلة تمنعنا. ما هي الأدلة؟ هي هذه إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. نقول هذه نزلت في من؟ في المشركين، نزلت في المشركين. قالوا أتأخذون بالسبب وتخصصون به مع أنكم تقاعدون العبرة بعموم اللفظ لكن لا بخصوص إيه سبب. قلنا سياقه من إيش من المقيدات ومن المفسرات. وإن قلنا كما تقولون المسألة على العموم، انظر للسياق ترى أنهم إيه قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا من دونه إيه من شيء. هذا ظنه الآن بأنه لو لا هو مشيئة الله فعل لما فعلوا ذلك، هم مع إرادة الله في الشرك وفي وأيضا في فعل الحرام فكذبهم الله جل في علاه. يبقى إذن ظنهم هنا ظن الباطل بأن الله جل في علاه هو الذي إيش فعل ذلك، هم لم يفعلوا هذا، هم يدورون مع إرادة الله حيث دار. وهذا طبعا شبه بمن القدرية الذين يقولون ألقاه في اليم مكتوفة بالجبرية الذين يقولون ألقاه في اليم مكتوفة اليدين وقال إياك أن تبتلى بالماء. يبقى إذن انهار الاستدلال الأول وينهار الاستدلال الثاني، ونقول عندنا أدلة كالبحر تثبت لنا بأن الأحاديث الأحاد تفيد العلم، وأيضا لابد أن يأخذ منها بالعقائد حتى لو قلنا تفيد الظن. وإن كنت منصفا سأقول بأن مسألة أحاديث الأحاد الاتفاق والإجماع أنها تفيد العمل، تلزم بالعمل، توجب العمل، وإلا فكل الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، إذن يجب غسل الأعقاب، هو يفيد الظن وأوجب إيش؟ أوجب عملا، أوجب عملا. وأيضا قول مسلم بأن المرأة الحائض لا تصح الصلاة، قال المرأة الحائض قال لا تصح الحائض إلا بإيش؟ إلا بخمار، أهو ألزم عملا. يبقى بالإجماع أحاديث الأحاد تفيد تلزم توجب العمل وتفيد الظن وتفيد الاعتقاد فيها ثلاثة أقوال حتى أكون منصفا. فيها ثلاث أقوال. القول الأول تفيد الظن فقط ولا يؤخذ بها في العقائد، توجب العمل دون العلم، وهذا أضعف الأقوال. وهذا القول كما قلنا انبرى له أهل الاعتزال ونوافقهم قلة من أهل السنة، لكن هذا قول المعتزل. القول الثاني تفيد العلم والعمل، هذا الذي انبرى له المحققون من أهل السنة والجماعة، طبعا هذا أبرع من قال به وأظهر وحارب ونافح من أجل من ابن تيمية وابن القيم ابن القيم وتيمية. قول الثالث المتوسط وهذا قول المحدثين، قالوا يفيد العلم إن احتفت به القرائن، يفيد العلم إن احتفت به القرائن، ومن أعظم القرائن أن يكون في الصحيحين، لأن أحاديث الصحيحين قد تلقتها الأمة بإيش بالقبول، هذا الأصل. ونحن نقول الآن دعك من هذا، نحن نرجح القول الأول أو القول الوسط، وعندنا الأدلة البحر على ذلك. يقول الله جل في علاه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه. هذا دليل واضح جلي على كل ما أتى به النبي، على أن كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوجب العمل ويوجب الإيش العلم. لكن وين وجه الشاهد، وين وجه الدلالة من الآية؟ فلو نفر، لا نفر يعني انبرى، انت ممتاز جدا بس انا ما تتعجل. طب انا عشان اعطيك الفرصه ارتب واتيني بها علميا. اولا وجه الشاهد ايش؟ لا مش هو ده الشاهد. بص سيب صاحب اللغه العربيه، انت عايز تكمل؟ طالما بتتعبني بهذا التعب اتفضل اصل كل المساله. لا لا خلاص اتفضل يا استاذ اللغه العربيه. ايه ده بس صحيح، بس انا عايز الكمال. اول شيء الشاهد طائفه، طائفه ليتفقهوا في الدين، هذا الشاهد ضع تحته خطا، تعلم كيف تتغزل في الادله. طالب العلم المتقن هو هكذا. طيب قال فلو نفر من كل فرقه، من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين. طائفه تدل على الاحاد، طائفه تدل على الاحاد، لان الطائفه في اللغه العربيه ها تاتي من الثلاثه الى 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 العشرة او الى الى التسعة، هذه الطائفة. ومن 3 ل 9 ده ايه؟ احاد. بل ممكن كما قال العلماء طائفة تقع على ايش؟ على الواحد. طائفة تقع على الواحد اهو. جيد، هذا الاصل الاصيل في الدليل عندنا. سناتي بالشبهة الاخرى التي اتوا بها بعمر لما قال اتيني بشاهد وابو بكر. المهم الغرض المقصود اذا طائفة واحد او ثلاثة او وكل ذلك في حيز الأحاد، وهذا قرآنه الآن جاءنا متواترا، صحيح ولا لا؟ قال ليتفقهوا في الدين، هذا الأهم. ليتفقهوا في الدين، الدين يشمل الاعتقادات وإيش والأحكام والمعاملات والعبادات، صحيح أم لا؟ طب إيش الدليل أن الاعتقاد دخل في ذلك؟ ممتاز، جبريل عليه السلام جاء وعليه لم يروا عليه أثر السفر، فأسند ركبتي إلى ركبتي ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإيمان. وأنا طبعا لابد أن نقول بقى بكلية الحديث أخبرني عن الإسلام، أخبرني فذكر الأركان الصلاة بعد شهادتين الصلاة والزكاة والصوم، أخبرني عن الإيمان فذكر الأركان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخر أن الإحسان. ثم الشاهد من الحديث قال مسلم ردوه علي كما قال عمر فلم يروا جبريل، فقال مسلم هذا جبريل أكمله أتاكم ها يعلمكم أمر دينكم، وقال ليتفقهوا في الدين. هنا ضع ضوءا كبيرا على الدين والدين. يبقى الدين هنا نزل على الأحكام وعلى الاعتقادات حتى على النوافل على الإحسان، صحيح ولا لا؟ فيبقى ليتفقهوا في الدين اعتقادا وإيش عملا وعلما ولينذروا قومه. يبقى إذن أن الثمرة ولينذروا تعليما وإخبارا، يبقى ولينذروا علما وإيش وعملا. ويقبلون ولا لا يقبلون؟ يقبلون بالآية هو الآن، وحجة ولا غير حجة؟ حجة الآن. فدليل ناصع البياض عندنا فيه حجة دامغة على هؤلاء بأن هذا دلالة واضحة جدا على أن حديث الأحاد يأخذ به في العقائد ويأخذ به أيضا في إيش في الأحكام. من ذلك أيضا قول الله جل في علاه ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا يستدل به علماءنا السلف من الأولين على أن أحاديث الأحاد حجة في العقائد. كيف ذلك؟ العلم في هذا، والله العلم في هذا. طالب العلم أيضا يظهر في ذلك. مدرس اللغة الرياضية فيها لغة برضو؟ إيه ده؟ لو معي مال لأعطيتك إياه. طبعا أنت تحب المال عن الشراب، نعم صحيح مفهوم المخالفة، لكن كيف؟ قال ولا تقف ما ليس لك به علم، خلاص هو أتى بالأهم. هذا منطوق، يعني لا, لا, لا تمشي خلف إيه ما ليس لك به علم، لكن إن وجدت علما فإيه فاقبل واعمل. يعني لابد أن تقف ما لك به علم. ما لك به علم هذا إيه؟ أنت قل علم نكرة في سياق النفي يفيد العموم. لا ولا تقف أو علم نكرة في سياق النفي يفيد الإيش العموم. يبقى أي علم؟ علم العقائد وعلم الأحكام. يبقى معنى ذلك المفهوم تقف لك ذلك، بل يجب عليك ذلك، تقف ما لك به علم، سواء كان علم عقائد أو علم إيش أحكام، وسواء أحد أو إيه أو متواتر. العموم هنا ظاهر جدا في هذا الباب. في سياق في سياق ما طب خلاص كل سياق نفي وخبر يرد به الانشاء في سياق النهي. قال ولا تقف، طبعا الجزم هو ظاهر هنا، ولا تقف ما ليس بها. يبقى اذا نكره في سياق النهي يفيد العموم، وهذا دلاله واضحه جدا على انه يفيد الاحاد، يفيد الاعتقاد، ويفيد ايضا ويفيد العمل. ومن ذلك ايضا قول الله جل في علاه يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فايش، عشان كده نقول الله ضبط ضوابط لمن تحمل عنه وتاخذ. فلان لم فلان ده عمل كذا وفلان، اول شيء قبل انك مغتاب وسقطت عدالتك وانك من يعني من اسوأ الناس عند الله جل في علاه، نقول لك حتى ولو جئت لمصلحه نرى الضوابط توفرت فيك ام لا، انت عدل ام لا، عدل ام لا. طبعا لما قلنا هذا الكلام بعض الذين يعني ما ادري يعني ما ادري يقولوا واحنا في عصر الروايه، عصر روايه ايش ده هنا كده، هذا ده دين، دين رسمه الله جل في علاه، هناك ضابط في من تقبل قوله او لا تقبل قوله، هذا ضابط قوالب، لان الدين ليس بهذه، لا ليس الامر مشاعا، هناك قوالب لتقبل او لا تقبل، مفهوم هذا الكلام؟ فالغرض المقصود قال الله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الاستدلال بايش؟ بمفهوم المخالفة. الكلام ان جاءكم ها عدل بنبأ فاقبلوا، وش وجه الدلالة؟ ما تعملش كده ان هي عندك انت خايف، بس لو ما حصت نظر هياتيك ماشي، يبقى هو احاد، هو عدل، ما هو احاد ظهر اهو الان عدل واحد ممتاز، تفيد الاطلاق مش العموم، نكره في السياق الشرط تفيد الايش؟ الاطلاق. يبقى ان جاءكم عدل بنبأ مطلق، نبأ يأتي، نبأ خبر، خبر يبقى اعتقاد، نبأ خبر يبقى اعتقاد، أو طالما الإطلاق أو نبأ أمر، خبر رد الإنشاء أمر أيضا تقبله. فانظر واحد فقط أتاك، وهذا أيضا من الكتاب يدل على أن أحاديث الأحكام أن الآحاد حجة، وأنه حجة في العقائد كما أنه حجة في الأحكام. من ذلك أيضا في سنن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، هذه من الآيات السنن كثيرة، خذ أول ما يمكن أن تستدل به بسرعة، هو هذا دليلك صحيح، لكن نقول أول ما تصدر بالباب قدم الأهم على المهم. معاذ ليه؟ لأن معاذ كان قصيما وسيما وكان صغيرا، وصغير السن إذا بعثه نويك الجمال كله في صحيح ولا لا؟ إيش؟ إيش؟ كان فرضا أخطأتم الذي قال الدليل حريص، ها هو بعثه بقضية الكون الكبرى، بعثه بأهم ما يكون في العقائد، بعثه بإيش؟ بالبيع والشراء صحيح؟ حاشا لله، بقضية الكون الكبرى، بالتوحيد، بتوحيد الله. قال فإنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ إلى أن يوحدوا الله، أهو قضية الكون الكبرى وهو أحاده الآن. يبقى هذا في اعتقاد ويتبعه الأعمال، اعتقاد بأن الله واحد ولا بد من الشهادة ولا بد من التلفظ بالشهادتين، يتبعه هذا العمل صحيح ولا لا؟ نفس الأمر، بعث البعوث إلى ملوك كسرى وقيصر، بسم الله من محمد رسول الله إلى ملك الروم، قال أسلم تسلم وإلا فعليك اسم الأريسيين، ثم قرأ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، ده قراءة قرآن، ومن الذي ذهب به؟ رجل واحد أحد. من ذلك السنن كثيرة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال عموما نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، رب حمل فقه إلى من هو أفقه منه، وهذا ظاهر جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد إيش؟ الغائب، يبقى يبلغه بما سمع خبرا أو علما أو عملا، علما أو عملا. والصحابة رضي الله عنهم أخذوا بخبر الواحد، يصلون في قباء إلى بيت المقدس، يأتي رجل يصرخ ويقول اسمعوا نزل في إيش؟ نزل القرآن في القبلة، استداروا ولا ما استداروا؟ وهم في الصلاة استداروا جميعا، نزل جاء كما قال أنس، قال دارت الكؤوس على الرؤوس وأبو طلحة يشرب، وجاء الصارخ فقال أنزل الله في الخمر، فألقوا الكؤوس، عندما قرأ عليهم الآية قال فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. غالت القدور، كل هذا في السنة وفي الصحيح، غالت القدور بلحوم الحمر الأهلية. وجاء رجل واحد قال أيها الناس إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فأكفأوا القدور وبعث عليهم، فقال عليه السلام أمر بكسر القدور فكسروا القدور. كل ذلك أخذ بالإيش؟ أخذ بإيه؟ بخبر الأحاد علما وعملا. رد على هؤلاء بهذه الأدلة الكثيرة الوافرة المتوافقة. يبقى لنا ختم الكلام عليهم بالشبهة التي تمسكوا بها. قالوا ماذا تقولون في عمر الخطاب لم يقبل قول أبي موسى الأشعري في الاستئذان ثلاثة وهو رجل واحد، لم يقبل، قال ائتني بشاهد. طيب وقالوا أبو بكر ما كان يقبل من أحد ها من المغيرة بن شعبة حتى أتاه بإيه في الجد الجدة لها السدس، قال ائتني بشاهد، فجاء محمد بن مسلمة فشاهد معه بأن مسلم أعطى الجدة السدس. قالوا وعلي بن أبي طالب كان لا يسمح لأحد أن يأتي بحديث مسلم حتى يخصم، وقال ما سمعت من أحد حديث إلا أمرته بالقسم إلا من؟ قال الصديق، قال لي وصدقني على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هنا الكلام في هذا الباب أنها شبهة إيه؟ أوها من بيت العنكبوت. قبل أن نجيب على الشبهة، لا خلينا معك، نعم عمر ما أراد واحدا، أبو بكر ما أراد واحدا، علي ما أراد واحدا. طب الآن عمر أراد إيش؟ ها قال أتيني بإيه؟ بمئة معك، بألف معك، بخمسة ألاف، قال بإيش؟ طب هو الآن واحد واحد كام؟ خمسمية. واحد واحد وصل الخمسمية زي ما واحد واحد وصل ثلاثة، ما عارفين وصل ثلاثة إزاي، صحيح ولا لا؟ واحد واحد كم؟ اثنان، وهو في حيز الأحاد. انتهى شبهاتكم، انتهت. قبل أن نجيب شبهاتكم انتهت. علي بن أبي طالب يقول تقسم لي، طب هو بعد ما أقسم صار ألف؟ بعد ما أقسم صار ألف ولا هو واحد أيضا؟ واحد، ما زال واحد، صحيح ولا لا؟ أبو بكر أخذ الثاني، نفس شبهة في حديث عمر، يبقى إذن أيضا صار إيش؟ أحاد. الشبهة انتهت، انتهت. الإجابة عمر الخطاب قال ذلك تشددا على بعض على البعض، لأنه رأى في العصر أنه يمكن التساهل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا، خذ باليد خوفا من قوم سلم من تعمد الكذب عليها فإيه فلا تبقى مقعد من النار. فإذا قلت لا، الصحابة قلنا في عصر عمر وجد إيش؟ فيه التابعون وتابعوا التابعين، هم ليسوا كالصحابة، وأيضا خوفا من حذاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم من روى حديثا يرى أو ظن يرى منه من الكذب عليه فهو أحد الإيه؟ الكاذبين، فاحتراسا فقط. أبو بكر نفس الأمر، علي بن أبي طالب كان يحترس، ولذلك قال تقسم لي أنك سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن الخوارج إيش؟ أطلوا البدعة، أطلوا برأسهم، أطلت بدعة القدرية برأسها لما قالوا لابن عمر عندنا قوم يقولون الأمر أنف. وطبعا أنت تعلم كلما ابتدع رجل بدعة هوى شيئا جعل له إسناد. بعض الخوارج قال بذلك، وإن كان بعض الخوارج يرى أن هذا كفرا لأنهم يرون المعصية كفر، لكن بعض الخوارج قال كنا إذا هوينا شيئا ركبنا له إيه؟ الإسناد، وأجذبهم من الرافض فظهرت البدعة، فلذلك أرادوا التشديد في هذا الباب، لكن ليس له بما تقولون من شيء بحال من الأحوال. بهذا تكون تسلم لنا مسألة الأحد والرد عليهم والتمثيل العملي اللي أنا كنت أريد أتكلم عنه، كنت أتكلم على مسألة الردة وأسباب الردة، وأيضا مسألة السحر، هل سحر النبي أم لا، لأن هذه البدعة القديمة الجديدة. لكن بهذا نكون كانت يعني قد أزعجنا الإخوة، أنا كنت أريد حتى أيضا صحيح مسلم، لكن حتى لا أطيل على الإخوة نجيب عن الأسئلة. بهذا أنا أريد بس الإخوة تتقن هذا الباب وتتقن كيف أرد عليهم في مسألة حديث الأحاد، وهذا أفضل ما يمكن أن يعني يتقنه المرء علما للرد على أهل البدع والضلالة. وإن شاء الله يأتي بعد ذلك الكلام على التمثيل العملي الذي يتمثل في الواقع الذي نعيشه برد الأحاديث كلية والشوشرة على كثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، التي هي من أهم أو من عصب ديننا. نحن الأصل الذي ننجو به هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام ابن حزم يبين للناس لما لعن نبي سلم المبتدع، لما حجب التوبة عنه. نبي سلم قال لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. وأيضا الحديث الذي في السنة أن نبي سلم قال إن الله حجب التوبة عن كل إيه؟ عن كل صاحب بدعة. لما؟ قال لأنه ما أطلت بدعة إلا وطمست سنة، ولو انطبست السنن ضاع الدين، لو انطبست السنن ضاع الدين، ما فائدة الرسالة؟ مفهوم؟ هكذا. فالإخوة تنتبه، إن الأمة بأسرها تستشرف لطلبة العلم. إن الأمة بأسرها أحوج ما تكون إلى العالم المتقن الراسخ وطلبة العلم الراسخين. فكونوا من هؤلاء، نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من هؤلاء، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يثبتنا على الحق، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما أكثر. ونسأل الله تعالى أن يغفرها لنا، نسأل الله ألا نقع في كبيرة قط، نسأل الله في عليائه أن يجعل هذه الحسنات تغمر فيها هذه السيئات والزلات والهنات. على جبريل، ما هو استدل بها طبعا، يقول له طوهان الآن على جبريل، فهو يقول هذا غيب، قد صار شهادة، يعني هو يمكن تعارض بذلك.